بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بوليد بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في نفر من المهاجرين أصبح فيها المشركين. من حرصنا على الدنيا غار علينا الأعداء من كل جانب، يرملون النساء ويهدمون المساجد ويريقون الدماء ويسعون في هدم الأقصى، أرض المصرة، مصر رسول الله، والأمة مكتوفة الأيدي لأن الدنيا ملأت القلوب.
سيف الله.
دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب: يا خالد، كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا لخير. صدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خالد بن الوليد
كان يقول قولته المشهورة: يا عزة كفرانك لا سبحانك، رأيت الله قد أهانك. وهدمها وحرقها. كثير من الولاة ومن القادة يحملون أوزار أقوام ويأتون بها يوم القيامة مما وقع منهم من المظالم.
نعم.
من حرصنا على الدنيا غار علينا الأعداء من كل جانب، ويتمون الأطفال ويسعون في هدم الأقصى، نصر رسول الله، والأمة مكتوفة الأيدي لأن الدنيا ملأت القلوب.
هل كان عبر الوجود أو في الزمان البعيد من قائد عبقري كخالد بن الوليد؟
سيف من الريح أمضى يعلو فيشرق وامضى، ما كان يدخل حربا إلا لنصر جديد.
سيف من الريح أمضى يعلو فيشرق وامضى، ما كان يدخل حربا إلا لنصر جديد.
ما أحوج الأمة، في مثل هذه الأيام إلى قائد رباني يقودها إلى بر النجاة ويعيد إليها عزها ومجدها السليم.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
يموت سيدنا خالد في سنة 21 وكان عمره 60 سنة، يموت على فراشه وهو يقول: لقد طلبت الموت في مظانه وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. فماذا ترك من التركة والإرث؟ ترك سلاحا وخيلا وغلاما خمسة. فليسكن فاكون على حالة الأمة التي تحياها الآن زمن بدل الدموع، عندما تسمع عن نساء تغتصب، وعندما تسمع عن يتامى وأمهات سكالة، عندما تسمع عن المسلمين تغتصب نساؤهم أمام رجالهم، عندما تسمع المسلمين يحاصرون في كل مكان، عندما تسمع المسلمين مشتتين ومتفرقين، عندما تسمع عن الأمة وهي تنهو في الغناء والخنا لا هم لها إلا بطونهم ونساؤهم، فلا بد أن يبكي الباكون ولا بد أن تبكي البواسل.
أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحور الإنتاج الإعلامي تقدم.
سيف الله خالد بن الوليد
لفضيلة الشيخ نبيل عطية.
الحمد لله رب العالمين، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة
ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول من يقرع باب الجنة. قال له ربه وعزتي وجلالي: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إخوة الإسلام، ما أحوج الأمة في مثل هذه الأيام إلى قائد رباني يقودها إلى بر النجاة ويعيد إليها عزها ومجدها السليم. ونحن اليوم مع رجل من أبطال الإسلام، قاد الجيوش وفتح البلدان وحطم الكفران، إنه أبو سليمان خالد بن الوليد القرشي المخزومي المكي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي. خالد بن الوليد البطل المغوار الفذ الذي رفع راية الإسلام في وقت أراد لها الأعداء أن تنتكس. فمن لنا بأبي سليمان؟ من لنا بمثله يرفع عنا هذا الهوان؟ من لنا بمثله يعيد لهذه الأمة ما كانت عليه من الكرامة والعزة؟ إخوة الإسلام، خالد هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له بالقيادة الحكيمة. خالد سنقف معه اليوم في قصة عزله من الجيش، لأننا لن نستطيع أن نوفي كل جوانب حياته، وإنما لنعلم كيف تعامل الصحابة مع هذه الدنيا التي انغمس فيها المسلمون اليوم، فجعلتهم في ذيل القائمة وفي مؤخرة الشوط بعدما كانت لها السيادة والريادة. سيدنا خالد خلا بنفسه يوما بعدما رأى الإسلام ينتشر وقال: لقد استقام المنسم، والله إنك لتعلم أنه رجل صادق رسول، فحتى متى؟ والله أذهب فأسلم. أخذ القرار مع نفسه وقال: سوف أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بين يديه. فلما توجه إلى المدينة لقي عثمان بن طلحة وعمر بن العاص فذهب معه، ودخلوا المدينة في أول صفر سنة 8 من الهجرة. ودخل البطل المغوار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحديث الذي دار بينهما؟ إنه حديث النور، حديث القلب الذي فيه شغف لحب الإسلام وحب رفع راية الإسلام. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب: يا خالد، كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا لخير. انظر إلى الشهادة من رسول الله، إنه يقول لك عقل راجح لا يمكن أن يسلمك إلا إلى خير، وبالفعل كان ذلك، صدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له عقل راجح لا يسلمه إلا لخير. فماذا قال خالد؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي عن كل موضع أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. هذا ما يهمه، هذا ما يشغله، يرجو من رسول الله أن يستغفر له ربه. عن ماذا؟ عن الأيام التي قضاها وهو يصد عن سبيل الله. نعم، لقد قاد معارك ضد المسلمين، بل كان هو السبب الرئيسي لهزيمة المسلمين في غزوة أحد، فيريد أن يستغفر مما كان. فماذا قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا خالد، الإسلام يجب ما كان قبله. وهذه بشارة لكل من وقع في الذنوب والمعاصي، التوبة تجب ما قبلها، والإسلام بالنسبة للكافر يجب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا من رحمة الله الرحمن الرحيم جل جلاله. وبدأ خالد منذ هذه اللحظة ينطلق لرفع راية الإسلام، وكان من المواقف التي وقفها لنصرة هذا الدين في يوم مؤتة، تلك المعركة التي حشد لها الروم 200,000 مقاتل، وكانت صعبة جدا بالنسبة للمسلمين، لدرجة أن القادة الثلاثة قتلوا، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد بن حارث فقاتل حتى قتل شهيدا. هذا الكلام الرسول بيقوله في المدينة وهناك في الشام هذه الغزوة. لكن انظر إلى الوحي حين جاء يخبر النبي بالأمر، فأراد الرسول أن يخبر الصحابة بما حدث، فقال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. يعني بعد موت الثلاثة قادة، تقدم خالد بن الوليد فأمسك بإمارة الجيش على رغبة المسلمين، فالمسلمون كلهم يعلمون من هو خالد، ذلك الرجل الذي لا يهزم. ولكن الأمر صعب، والغزوة كانت شديدة جدا جدا، وكان الجيش كأنه أحدث كماشة حول المسلمين، وبفنه في الحروب فتح ثغرة وسط الجيش وهو ما يسمى بالانحساب الوقائي، وخرج خالد بالبقية الباقية من جيش المسلمين حفاظا على أرواح المسلمين، فسمي من تلك اللحظة سيف الله المسلول، السيف الذي يشهر على أعداء الله فتدك به أعناقهم. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل بعد ذلك لما فتحت مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم صنم العزة، هذا الصنم من الحجارة المبنية التي كانت بالأمس تعبد، ذهب إليها خالد وهدمها وحرقها، وكان يقول قولته المشهورة: يا عزة كفرانك لا سبحانك، رأيت الله قد أهانك، وهدمها وحرقها. ثم كانت حروب الردة في عهد سيدنا أبي بكر، فقاد جيشا ضد أعتى المرتدين مسيلمة الكذاب، وقاتل في جيشه أبطال مثله، حتى تساقط جنود مسيلمة بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف. هذا هو خالد، خالد بن الوليد. ماذا كان شعاره يا إخوة الإسلام؟ كان يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بوليد بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في نفر من المهاجرين أصبح فيها المشركين. تخيل وتصور هذا القول، يقول: لو فيه يوم من الأيام جابوا لي عروس، يعني زوجة، وبشروني كمان بوليد، كل ذلك لا يساوي ليلة أصبح فيها العدو، وهذه الليلة شديدة الجليد، مطيرة باردة، ولكنه يتحمل كل ذلك من أجل رفع راية الإسلام. هذا كان شعاره وهذا كان حرصه. فهل حرص المسلمون كمثله؟ هل حرص المسلمون على هذا الموضع كخالد؟ هل كل منا حدث نفسه بهذا كخالد؟ فإنه رفع راية الإسلام، هذا كان شعاره في كل وقت وفي كل حين، كان على هبة الاستعداد لرفع راية الإسلام. ثم في عهد سيدنا أبي بكر أمره بالعودة من العراق إلى الشام بجيشه، وهو في طريقه حقق 5 انتصارات، يعني طول ما هو ماشي يحدث انتصارات، لحد ما وصل إلى الشام ودخل في جيش اليرموك وكان قائده. في هذه اللحظات مات أبو بكر رضي الله عنه وتولى أمر المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان أول قرار أخذه هو عزل خالد. أنا أريد أن تتصور معي يا أخي الحبيب، لا نريد أن نسمع الكلام ونمر عليه مرور الكرام، وإنما نأخذ العبر والعظات والدروس المستفادة لنقارن أنفسنا بهم، فهم خير الناس يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب السيرة والتاريخ قد يكون فيهم مدسوسون يريدون أن يصوروا لنا أن عمر كانت بينه وبين خالد مشاكل شخصية، وهذا محال. لماذا؟ الصحابة يا إخوة الإسلام كانوا لا يعرفون الأحقاد، كانوا ليسوا حريصين على هذه الدنيا الفانية. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، والله كانت قلوبهم شفافة خالية من الأحقاد والأضغان والحسد والمآرب والمكر والكيد، لأن الآخرة كانت في حساباتهم، لم تكن الدنيا في حساباتهم. يعني ما فيش واحد من الصحابة عمل لأجل الدنيا، إنما كانت الآخرة هي همه، رغم ان هم ملكوا الدنيا. عشان في ناس بتصور الصحابة دول الناس كانوا فقراء وتعبانين، لا، الصحابة كان منهم رجال اعمال واسرياء كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، كان فيهم ناس عندهم ويمتلكون، لكنهم ملكوا الدنيا وزهدوا فيها. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لكن ليس هناك مانع أن يكون المسلم صاحب مال وصاحب تجارات وهكذا، لكن العبرة ألا تتمكن الدنيا من قلبك فتشغلك عن الآخرة وأن تتنازل عنها بكل بساطة إذا طلبت منك في سبيل الله. وهذا هو شأن الصحابة، كانوا يملكوا الدنيا لكن يتنازلوا عنها ببساطة شديدة، لا يتقتلون من أجلها. كان معهم أموال ومعهم زوجات ومعهم أولاد، لكن ما تركوا الإسلام بغير جهاد، وما تركوا الإسلام بغير دعوة، وما تركوا الأعداء يعيثون في الأرض فسادا إلا بجهاد وقتال، عمروا الدنيا وأفادوا الناس رغم أنهم يريدون الآخرة. لذلك الناس تقول لك سيدنا عمر كان في مشاكل شخصية بينه وسيدنا خالد فعلشان كده عزله، وهذا لا يليق أن نتلفظ به نحن المسلمون، لابد أن ننزه الصحابة عن هذا الأمر. لذلك قال سيدنا عمر قولة عظيمة عن سيدنا خالد، قال: ما عزلت خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكني خشيت أن يوكل الناس إليه ويفتنوا به. انظر إلى الهدف الرئيسي لعزل خالد، وكان اجتهاد من سيدنا عمر لا يلام عليه. هو قال انا ما عزلتوش عشان خيانة، مش ظنا فيه انه خائن، لا، لان الدنيا ما كانتش في حسابات الناس دي يا اخواننا. وفي نفس الوقت بيقول انا عزلته علشان الناس تعلقت به كقائد ينصر في كل حرب، فلو غاب خالد كانت الهزيمة. الناس اعتقدت ان اي حرب خشها سيدنا خالد لابد ان يكون فيها النصر، واذا غاب عنها لابد ان يكون فيها الهزيمة. فأراد عمر أن يحفظ العقيدة في قلوب المسلمين ليعلمهم درسا خالدا، وهو أن النصر من عند من؟ من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. يبقى سيدنا خالد لما عزل من الجيش مش اتعزل عشان خيانة ومشاكل شخصية بين الصحابة وبعضهم، لكن سيدنا عمر شاف الناس موكلين إليه مفتنين به، كل شوية خالد خالد خالد. النصر إذا قاد الجيش يأتي النصر، وإذا غاب عن الجيش تأتي الهزيمة. فعزله. وهذا يدلك على أن سيدنا عمر الآخرة هي اللي في حساباته، الآخرة مش عزله عشان شيء، لا ده عشان العقيدة، عشان الآخرة. فهذا هو السبب في عزل سيدنا عمر لخالد. لكن انظر وتدبر معي يرحمك الله، عندما أرسل سيدنا عمر لأبي عبيدة ابن الجراح أن يتولى هو قيادة الجيش ويعزل خالد. تخيل كده لو واحد في أيامنا الآن وجاءه خطاب التعيين من قيادة عليا، تعال أنت امسك قيادة الجيش ونحي فلان، لابد أن يأخذه الزعم والكبر والاستعلاء. ليه؟ لأن دي قيادة الجيش يا أخواننا مش أمر سهل، ده القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني مش أمر سهل وبسيط. فسيدنا أبو عبيدة لما وصلوا الخطاب التعيين ماذا فعل؟ مش بسرعة كده راح منادي على سيدنا خالد وقال له تعالى تعالى انت هنا على جنب عشان انا اللي همسك الجيش، لا بل اخفى الخطاب، اخفاه حياء من خالد ولعدم حرصه على القيادة، مش عايز يبقى قائد. هو ليست الدنيا في عقله وقلبه، بل هو يرجو الآخرة، فخبى الخطاب ومرضيش يوريه لسيدنا خالد، وخلى سيدنا خالد مستمر في قيادة الجيش. سيدنا عمر تقريبا وصل الخبر ان لسه خالد لم يعزل، فارسل مرة اخرى الى ابي عبيدة يستعجله في تنفيذ القرار. في هذه الاونة يعلم سيدنا خالد بالامر ان هو اتعزل. عارفين ايه اللي حصل يا اخوانا؟ ذهب الى سيدنا ابي عبيدة في غضب، زعلان. طب زعلان ليه؟ لو واحد مكان خالد يا اخوانا كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن ياخد مجموعة من الجيش كده ويتنحى بها على جنب ويعمل جيب في المعركة ويقول لك لا انا ما اتعزلش، انا القائد، لازم في لجنة تحقيق يشوفوا انا ليه اتعزل وازاي اتعزل ومين ده اللي هيمسك مكاني، ابو عبيدة ده اقل مني ازاي يمسك مكاني. كان ممكن يعمل ده كله، كان ممكن المسلمون يطلعوه في هذا الامر. لكن انظر الى عظمة الصحابة في نظرتهم لهذه الدنيا. ما هذه دنيا يا اخوانا، المنصب ده مش دنيا، زيه زي المال والتجارة والزوجات والاولاد، منصب وقيادة قلما يثبت فيها احد. القيادة فتنة والامارة فتنة، لا يثبت فيها الا من عصمه الله. لذلك كثير من الولاة ومن القادة يحملون اوزار اقوامهم ويأتون بها يوم القيامة مما وقع منهم من المظالم. اذا فالامارة فتنة. سيدنا خالد يذهب الى ابي عبيدة ويقول له ايه؟ يقول له يا ابا عبيدة الم يعزلني امير المؤمنين؟ لماذا لم تقل لي؟ انت ما اخبرتنيش ليه بالموضوع؟ سيدنا ابو عبيدة يرد عليه ويقول له ايه؟ يقول والله ما الدنيا اريد وما لها اعمل، يعني انا لا عايز دنيا ولا عايز قيادة يا خالد، استمر انت في مكانك. فماذا يقول له خالد؟ يقول يا ابا عبيدة وماذا علي ان اكون قائدا او جنديا في سبيل الله، وما العيب ان يلي الاخ اخاه في امر دينه ودنياه؟ والله لو امر علي امير المؤمنين عبدا حبشيا لسمعت له واطعت ما دام يقيم في كتاب الله وسنة رسوله. تخيل يا اخي الحبيب عظمة الصحابة ونظرتهم الى الدنيا. بيقول له ايه العيب ان انا اكون جندي؟ المسألة ما تشغلنيش، اكون قائد اكون جندي، المسألة ما تشغلنيش. وهو العيب يعني ان يلي الاخ اخاه في امر دينه ودنياه؟ المانع ان انت تبقى الامير بتاع؟ طالما احنا عايزين هدف واحد وهو رفع راية الاسلام، وكيف لا نسمع ولا نطيع لامير المؤمنين عمر؟ والله لو امر علي عبدا حبشيا لسمعت له واطعت. هذه نظرة الصحابة يا اخوة الاسلام. واخذ ابا عبيدة من يده وقال اذهب معي لنقول للجيش. ودي بقى وقت التعيين عشان واحد هيستلم واحد هيتنحى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ابو عبيدة يقف يتكلم وسيدنا خالد يقف يتكلم قدام الجيش عشان يعلن القرار الرسمي بقيادة ابو عبيدة اميرا للجيش. فماذا قال؟ كان ممكن لو واحد مكان ابو عبيدة يجي قدام الجيش ويقول له خلاص بقى العهد الغادر انتهى، وانا جاي عشان احللكم المشاكل، وانا جاي عشان هعمل واسوي، ويقعد يمدح في نفسه. لكن قال يا عباد الله، لقد ارسل امير المؤمنين قرارا ان اكون اميرا للجيش، ويؤسفني ان اقف مكان رجل قال عنه رسول الله هو سيف الله. مش بقى مسك سيدنا خالد مسحه ونسف الحسنات بتاعته، لا، ده بيقولوا انا اسف ان انا اقف امير في جيش فيه خالد ابن الوليد. ليه؟ لان الرسول قال عنه هو سيف من سيوف الله. يتقدم سيدنا خالد يقول الكلمة بتاعته، يا عباد الله، سيتولى امركم امين الامة ابو عبيدة بن الجراح، هكذا سمعت رسول الله يقول. انا همشي واللي جاي مكاني مين؟ امين الامة. كان ممكن يقول مين ده اللي هيمسك مكاني ده؟ انتوا عارفين امكانياته، وامكانياتي انا ايه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عظمة الصحابة يا اخواننا في التعامل مع الدنيا، ما كانوش حريصين عليها كمثلنا اليوم. من حرصنا على الدنيا غار علينا الاعداء من كل جانب، يرملون النساء ويكتمون الاطفال ويهدمون المساجد ويريقون الدماء ويسعون في هدم الاقصى، ارض المصرى، مصرى رسول الله، والامة مكتوفة الايدي لان الدنيا ملأت القلوب. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة يا اخوة الاسلام. لذلك سيدنا ابن مسعود يقول لبعض اصحابه انتم اكثر صلاة وصياما من صحابة رسول الله، ولكن كانوا هم خيرا منكم لانهم كانوا ارغب في الاخرة وازهد في الدنيا. ادي الفرق، كان عندهم رغبة في الاخرة يرجون الله واليوم الاخر، وعندهم زهد في الدنيا كانوا يملكونها ولكنهم يتنازلون عليها. وهذا هو الواقع من سيدنا خالد، واحد في منصب قيادة والمنتصر في كل جيش، ومع ذلك يتنازل ليكون جنديا في صفوف المعركة، لأن الآخرة هي التي يرغب فيها، لم يعمل الدنيا كما نعمل نحن. فالعبرة يا إخوة الإسلام بقيمة الدنيا في قلوب الناس، فإن تربعت في قلوبنا كنا في ذيل القائمة وفي نهاية الشوط وفي آخر الأمم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث فينا مثل خالد ليعيد إلينا عزنا ومجدنا السليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يموت سيدنا خالد في سنة 21 وكان عمره 60 سنة. يموت على فراشه رغم أنه خاض معارك كثيرة، وهو يقول لقد طلبت الموت في مظانه وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. يعني عايز يقول أنا خضت حروب كثيرة، جسدي ما فيه موضع إلا فيه طعنة رمح أو ضربة سيف، لكن أديني مت على الفراش، ما متش في الحرب. فلا نامت أعين الجبناء، يعني يا جبناء، وكأنه خاطب القادة على مر الزمان، يا جبناء لا نامت أعينكم، إن خفتم الموت فسوف يدرككم ولو على فراشكم. ليست العبرة أن تموت في الحرب، فقد يخوض الإنسان 100 حرب ولكن لا يموت، لأن الله لم يقدر له ذلك، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلا نامت أعين الجبناء. لما مات سيدنا خالد يا أخواننا، سيدنا عمر كان في المدينة وهو يصل خبر الوفاة، فماذا ترك من التركة والإرث؟ ترك سلاحا وغلاما، 3 حاجات، حصان وسلاح وغلام. فماذا قال؟ أوصل سيدنا عمر كمان، يعني كتب الوصية باسم سيدنا عمر عشان هو اللي ينفذها، عشان الناس تقولك ايه ده كان بينهم وبين بعض مشاكل. طب لو كان في مشاكل كان هيقول سيدنا عمر هو اللي نفذ الوصية؟ فماذا قال؟ قال انا لا املك من دنيانا الا هذا، يعني السلاح والخيل والغلام، فاجعلوه عدة في سبيل الله، يعني طلعوا الحاجات دي اللي انا سايبها وخلوها ضمن جيش المسلمين. يموت خالد فيبكي عليه الناس بكاء شديدا، لدرجة النساء اخوانا في البيوت كنا يبكين عليه بكاء شديدا، لدرجة الناس اتغاظت من كتر البكاء فراحوا لسيدنا عمر يقولوله فلتنههن، يعني خليهم يسكتوا ما يبكوش. فسيدنا عمر اللي هو اصلا بيكره ان ترتفع اصوات النساء قال ماذا؟ قال وماذا عليهن ان ينزفن من دموعهن على خالد فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي، فوالله لقد سلم في الاسلام سلمى لا ترتق، والله لقد كان سدادا لنحور الاعداء ميمون النقيبة. هذا هو قول عمر في خالد، يقول ازاي نمنع النساء تبكي عليه على مثل خالد تبكي البواكي، وماذا عليهن ان ينزفن، النزف ده يا اخوانا اللي هو البكا بالدم مش بالدموع، وكأنه يقول ايه اللي فيها لما يبكوا دم على خالد فعلى ابي سليمان تبكي البواكي، وكأنه يقول اين الباكون لغياب القادة الربانيين، فليبكي الباكون على ما هي على حالة الامة التي تحياها الان، فليبكي الباكي دما بدل الدموع. عندما تسمع عن نساء تغتصب، وعندما تسمع عن يتامى وامهات سكالة، عندما تسمع عن المسلمين يضربون بالاسلحة الكيماوية، عندما تسمع عن المسلمين تغتصب نساؤهم امام رجالهم، عندما تسمع عن الاقصى وهو يهدم كل يوم يسعون في هدمه، عندما تسمع عن المسلمين يحاصرون في كل مكان، عندما تسمع المسلمين مشتتين ومتفرقين، عندما تسمع عن الأمة وهي تلهو في الغناء والخنا لا هم لها إلا بطونهم ونساؤهم، فلا بد أن يبكي الباكون ولا بد أن تبكي البواكي على مثل خالد تبكي البواكي. لقد سلم في الإسلام سلمة لا ترتق، يعني عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. هذا هو قول عمر رضي الله عنه في خالد، بل كان يسير في الطريق فسمع أمه تقول أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال. أمه بترسيه بتقول فيه شعر، بتقول خالد ده كان أحسن من ألف ألف من الرجال، يعني مليون ألف ألف مليون، يعني مليون واحد ما يساووش خالد. عارفين لما سيدنا عمر سمع الكلمة دي يا اخوانا ما قالهاش مين اللي بتقول كده، مين اللي بتغالي في هذا الرجل كده، مين اللي بتمدحه بما ليس فيه، لا سأل وقال من هذه، مين اللي بتقول الكلام ده، قالوا امه اللي بتتكلم كده امه. فقال امير المؤمنين والله صدقت لقد كان كذلك، والله صدقت لقد كان كذلك، نعم والله صدقت لقد كان كذلك، كان خيرا من ألف ألف من الرجال. وها أنتم ترون الآن أين من تتحرك غيرته على الإسلام، أين من يريد أن يرفع راية الإسلام بعدما انتكست، أين من يقتص للملايين المهدرة والدماء التي أريقت والمقدسات التي دنست، أين الذي ينتصر لرسول الله وهو يسب عللا ليلا ونهارا على مثل ابي سليمان تبكي البواكي. فيا اخوة الاسلام علموا اولادكم من هم صحابة رسول الله، اجعلوا اولادكم اعدوهم لان يكونوا امثال خالد وصلاح الدين وقطز. يا اخوة الاسلام ان لم يكن نحن فينا الخير فاجعلوا الخير في اولادكم، اجعلوا الخير في بناتكم، جهزوا اولادكم، فالمختبر صعب جدا والامة تمر بحالة سيئة، فاعدوا زوجاتكم واهليكم اعدوهم من الان تربية وايمانا وعقيدة واخلاقا حتى تبرأ ذمتكم امام الله. ماذا سنقول لربنا غدا؟ يا امتي يا امة الاسلام ثوري وارفعي عنك ضلالات العصور. يا اخوة الاسلام اعدوا انفسكم واولادكم واهليكم واجعلوهم امثال هؤلاء الابطال. نسأل الله تعالى ان يحشرنا معهم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا وتول امرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ونضر وجوهنا يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. ألف على الخير قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من ليس معه رب يدعى، ولا إله يرجى، ولا وزير يؤتى، ولا حاجب يرجى. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وقفنا ببابك فلا تطردنا، سألناك فلا تحرمنا، سألناك فلا تحرمنا. اللهم ارفع الكرب عن هذه الأمة، اللهم ارفع الكرب عن هذه الأمة. لا نملك إلا الدعاء فاستجب، لا نملك إلا الدعاء فاستجب، لا نملك إلا الدعاء فاستجب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصرفنا من هذا المقام بذنب مغفور، وحيد مستور، وعيب مستور، وعمل مقبول، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأستودعكم الله وأقم الصلاة.
الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو عاصم، أبو عاصم، هاتف رقم 016-164-12. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات المحور الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.